الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تلقينا مساء أمس خبر وفاة الشيخ العلامة المحدث الإمام مقبل بن هادي الرازي عليه رحمة الله، ووصل الحذاء وتناقل بين طلبة العلم وبين أقارب الشيخ حفظه الله، ومصير كل عالم وطالب علم والمصير البشرية جميعا هو الموت. وليست القضية أن يحزن البعض وأن يجعل الحزن هو الأساس في مثل هذه المصائب التي تحدث في الأمة الإسلامية، خصوصا بين علمائها بالموت، ولكن الأساس في ذلك أن يعلم الجميع أن الوادي عليه رحمة الله بشر كغيره من البشر، أدى رسالة معينة وتخرج على يديه كثير من العلماء ثم ذهب، فبقيت الرسالة عليكم أنتم معاشر الطلاب لتسيروا لهذا السير الذي سنه لكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للعالم إذا مات فإنه لا يريد الشخص إلا أن يدعو له وأن يجد الرجل في الدعوة لله سبحانه وتعالى ويجد التعليم، فإن هذا هو الأصل، لأن العلماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورثوا هذا العلم عن الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فخذوا بهذا السير وامضوا على ذلك على بركة الله، واجعلوا هذه الأمور العلمية المباركة في مدى حياتكم العلمية، وخذوا بذلك بعين الاعتبار، فإن ذلك هو الذي ينفعكم في دينكم وفي دنياكم وفي آخرتكم، وهذا هو الأساس الذي نحب أن ننبه عليه. فرحمة الله على شيخنا مقبل، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته وضاعف له الأجر، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في درسنا السابق كنا أشرنا إلى الاستدلال بالسنة النبوية التي تعتبر المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وقلنا بأن الصفات ترد في الكتاب وترد في السنة، وتوقفنا عند الكلام حول حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. قلنا في هذا الحديث إثبات أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يليق بجلاله، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الكثير من المعتزلة والأشاعرة فإنهم جعلوا هذا النزول بمعنى ينزل أمره سبحانه وتعالى، وهذا تأويل خطأ. لماذا؟ لأن الحديث صريح في الرد عليهم قبل أن يؤولوا، فالحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. هل يمكن أن أمره عليه الصلاة والسلام أن يتكلم؟ فطالما هو يقول: من يدعوني، من هو القائل؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نزل. وعلى ذلك فالحديث صريح في الرد عليهم قبل أن يؤولوا، فقوله من يدعوني يبين على أنه ينزل سبحانه وتعالى بذاته، ولا يعني أن أمره هو الذي ينزل. هذا أمر. الأمر الثاني أن مذهب السلف أنهم إذا وقفوا على آيات الصفات أو أحاديث الصفات حملوها على ظاهرها وحكموا على ظواهر الأمور، فأثبتوها على الحقائق من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وعلى ذلك النزول الذي ينزله ربنا هو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. تفضل يا إسماعيل اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن السائل من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم
آزلين آزلين قنطين
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
حديث حسن عندك. في هذا الفصل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ثلاث صفات وردت في السنة لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى وهي صفة الفرح، فالله عز وجل يفرح كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحد كل راحلته. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقد أثبت أهل السنة والجماعة الفرح من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وأما أهل التعطيل وأهل التأويل من الأشاعرة من المعتزلة فإنهم أول من فرح هنا، وقالوا المقصود به الثواب، المقصود به الثواب. فقالوا لله أشد فرحا، قالوا أشد إثابة، لكن هذا الأمر لا يستقيم. لماذا؟ لأن الحديث الذي ذكر قصة التائب أنه أضاع راحلته فبقي ماذا؟ حزينا، فلما رآها فرح. فهل يعقل أن هذا الشخص أثاب أو جاز هذه الراحلة؟ جواب لا. وعلى ذلك فالمقصود من هذا الحديث أن الفرحة تحمل على حقيقتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا يليق بجلاله كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، إلى آخر الحديث. والمعول كما قلنا أول ذلك بمعنى الثواب، وهذا مخالف لما عليه السلف الصالح ومخالف لما وقع عليه إجماع المسلمين. والصفة الثانية وهي صفة الضحك، فالله سبحانه وتعالى يضحك، ودليل ذلك هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فهنا ضحك الله سبحانه وتعالى لهذا الحال، يقتل أحدهما الآخر كيف؟ بمعنى أن هذا الرجل قد يكون كافرا فيقاتل المسلمين فيقتل مسلما فيدخل هذا المسلم إلى الجنة، ثم يسلم هذا القاتل ويقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. فهل هذا دل على أن الرجلين اقتتلا ودخلا الجنة أم لا؟ فيضحك الله سبحانه وتعالى لهذا الحال. وقد أولت الأشاعرة كثير من المعتزلة هذا الضحك بمعنى الثواب، بمثل ما قالوا الفرح. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا الضحك على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا هو كما يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. والصفة الثالثة التي في هذا الفصل، وهي صفة العجب، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم آجلين، غيروا الهمزة، آجلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهذا الحديث ابن تيمية يقول بأنه حديث حسن، وهو كما قال الحديث الحسن كما قال عليه رحمة الله. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده من رواية الصحابي الجليل لقيط بن عامر، رواية لقيط بن عامر. فأثبت أهل السنة والجماعة العجب لله سبحانه وتعالى، وذلك على مراده كما يستحقه ربنا سبحانه. وأما أهل التأويل فقد أولوا العجب وقالوا هو بمعنى المجادة، فقالوا عجب ربنا بمعنى جادة، لكن هذا لا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى. فكثير من المعتزلة والأشاعرة وكثير من أهل التعطيل قالوا بأن العجب هنا بمعنى المجادة، وهنا إشارة إلى أن العجب إشارة مهمة نشير إليها، وذلك أن العجب ينقسم إلى نوعين. العجب ينقسم إلى نوعين: الأول هو الذي يصدر عن استغراب واندهاش، يعني على سبيل المثال أنت كنت تمشي في الطريق، كنت تمشي في الطريق فرأيت رجلا يمشي على إصبعين، جعل رجليه في السماء ويمشي على إصبعين، هل هذا استجلب لك الاستغراب أم لا؟ لماذا استغربت؟ لأنك لا تعلم أن هناك من الناس من يمشي على إصبعين. فهل هذا العجب يليق بالله سبحانه وتعالى أن يندهش ويستغرب؟ لا. لماذا؟ لأن علمه سبحانه وتعالى، لأن علمه سبحانه وتعالى بهذا الأمر لا يجعله يندهش، لأنه لم يرى شيئا عجيبا حتى يندهش، لعلمه السابق بهذا الأمر، ولعلمه أن هذا ليس بالمستحيل. وعلى ذلك فهذا العجب الأول الذي يصدر عن دهشة وعن استغراب فهو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل هو محال مستحيل، لأنك إن أثبته لله عز وجل فأنت قد نفيت العلم والإحاطة، ولم تثبت الكمال لله سبحانه وتعالى في صفاته. العجب الثاني وهو الذي يليق به سبحانه وتعالى، وهذا يكون بسبب خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، بمعنى من المعتاد على سبيل المثال، من المعتاد أن الرجل الكافر، أو نقول على سبيل المثال لو أن رجلين ذهبا للمعركة، أحدهما قاتل في صف أهل الكفر بصفته ينتمي إلى أهل الكفر، والآخر قاتل في صف أهل الإسلام بصفته أنه ينتمي إلى أهل الإسلام، فهذا المسلم يقتل، قتله هذا الرجل الذي لم يسلم، ثم هذا الرجل الكافر يسلم فيقتل في سبيل الله، فهل هذا الأمر خرج عن نظائره؟ من المعلوم أن القاتل في الأصل، أن القاتل في الأصل إذا كان كافرا لا يدخل الجنة، أن الكافر لا يدخل الجنة. لماذا؟ لأن هذا خرج عن نظائره، المعتاد أن واحدا فقط يدخل الجنة، إما القاتل وإما المقتول، فهل خرج هذا الأمر عن نظائره أم لا؟ طبعا الله عز وجل يضحك كما ذكرنا في الحديث السابق، وهنا قلنا ماذا؟ يعجب، إثبات العجب، العجب طبعا هو غير الضحك، لكن أريد أن أفسر لكم الآن البيان التقريبي، لا لأبين لكم أن العجب بمعنى الضحك، لأن العجب لا يشترط فيه أن يضحك، لا يشترط فيه الضحك، وكذلك الضحك لا يشترط فيه العجب، وإن كان يغلب على الضحك أن يكون فيه شيء من العجب. فالشيء إذا خرج عن نظائره فهذا هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى أن يعجب منه، أن يعجب منه. وبهذه النظرية توصل إلى شيء مهم، وهو أن ما غاب عن العلم ما كان بسبب اندهاش واستغراب وفيه الغياب عن العلم فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، والذي يخرج هذا عن نظائره فهو يدخل في علم الله عز وجل، ولكن لا يعني أن الله عز وجل تعجب بسبب أنه ما علم، وعالم بما سيحدث، لكن تعجب وأحدث هذا الإعجاب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يعجب. فنحن نؤمن بهذا الأمر، لكن من أجل أن نقعد نقول بأن العجب الذي يصدر عن استغراب وعن دهشة لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الدهشة والاستغراب تكون في الرجل أو في الشيء الذي أو في المتعجب الذي يتعجب من غير علم، لكن إذا خرج عن نظائره فمعناه أنه يعلم ما سيحدث، لكن خرج عن المحتاج فأحدث الإعجاب، وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى يعجب. وليس من المهم أن تأتي بهذا التفصيل، بهذا التفصيل الذي ذكرته، لكن الأصل أن تثبت العجب لله عز وجل كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب. تفضل.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط.
هذا الحديث متفق عليه من حديث أنس، وفيه صفتان: الصفة الأولى إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى، والصفة الثانية إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل قدما وأثبتوا له رجلا لهذا الحديث الذي في الصحيحين، وهو متفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلا، وفي رواية عليها قدما فينزوي بعضها إلى بعض، معنى تقارب، يحصل شيء من التقارب من الانزواء، فتقول قط قط، أي حسبي حسبي أو يكفيني يكفيني، بعد أن يضع الله سبحانه وتعالى رجله وقدمه في هذه المسمى بجهنم وهي بعذاب الله سبحانه وتعالى أو بناره جل وعلا. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله القدم والرجل لهذا الحديث، وأما أهل التعطيل من أهل الاعتزال وغيرهم فقد أولوا وخرجوا عن المعقول تماما، فقالوا في رجله سبحانه وتعالى، قالوا رجله هنا بمعنى الجماعة من الناس، قالوا لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، قالوا يضع جماعة من الناس. وعند لفظة القدم وفي رواية عليها قدمة قالوا هو نوع من الخلق، كيف هذا النوع؟ قالوا هو نوع من الخلق، نقول بالمجاز، قلوا بالمجاز، هذا الأمر خرج عن أصله، لأنك لو قلت أنت وضعت قدمي على الأرض فهل معناه أنك وضعت شيئا معينا غير هذا القدم؟ جواب لا. ولو قلت وضعت رجلي على السرير فهل معناه وضعت جماعة من الناس على السرير؟ ها؟ لابد وضع الأمور على حقائقها. فأهل السنة والجماعة ردوا عليهم وقالوا كيف الرجل بجماعة من الناس وكيف القدم بنوع من الخلق؟ قال حتى لا نقع في المشابهة، لأننا لو أثبتنا لله عز وجل الرجل والقدم لدل ذلك على أننا مثلنا الخلق، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والجواب لا يستلزم من إثبات القدم لله سبحانه وتعالى أو الرجل من أن تكون مشابهة للمخلوق، فأنت لك القدم، هل هي كقدم الحرف؟ جواب لا. ولك رجل، هل هي كرجل الجمل؟ جواب لا. وما يستوي الثوبان ثوب به البلاء وثوب بعيد البالغين سبيل. فكذلك في حق الله أولى، فقدم الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول هي قدم البشر، أن الله نفى هذا، قال ليس كمثله شيء، ولا نستطيع أن نتخيل لها كيفية معينة، ولا نستطيع أن نؤول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن أنا عن الإيمان والعلم ماذا قال؟ يقولون آمنا به كل من عند ربهم. فهؤلاء أتوا بشيء متشابه وتركوا المحكم الذي تقتضيه اللغة والذي يقتضيه الشرع. الأصل إثبات القدم وإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. تفضل.
وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك وينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه
هذا الحديث في إثبات صفة النداء الصوت والكلام لله سبحانه وتعالى، وقد أشرنا ووضحنا ذلك في درس سابق بما لا يحتاج إلى مزيد، وتكلمنا عن الكلام وبينا مذهب المعتزلة مذهب الأشاعرة مذهب الجهمية بما لا يحتاج إلى إعادة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى أي في الحديث القدسي يا آدم فيقول لبيك أي سمعا وطاعة، وسعديك المساعدة من حواليك بمعنى أطيعك طاعة وأساعدك لما تريد. الله عز وجل غني عن المساعدة، لكن هذا من ناحية اللغوية. فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، من هو الذي ينادي؟ الله. فهل هذا الحديث فيه إثبات الصوت لله عز وجل؟ هذه الصفة. إن الله يأمرك أيضا قوله يقول تعالى يا آدم، هل هذا فيه إثبات النداء؟ طيب، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وهذا الحديث متفق عليه عن أبي سعيد. وفيه صفتان، صفة النداء وصفة الصوت، وجملة فيه الصفة الثالثة وهي الكلام، لأنه عندما قال يقول الله تعالى معناه إثبات الصوت أي أن الله عز وجل يتكلم. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه فرجما، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم. وفي هذين الحديثين بيان لأن من صفات الله عز وجل النداء والصوت والكلام، هل هذه الصفات فعلية أم ذاتية؟ ذاتية فعلية. أحسنتم. تفضل.
وقوله في رقية المريض ربنا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض تغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله قالت السماء قال مرحلا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإننا مؤمنة رواه مسلم.
هذا الحديث الأول والثاني والثالث والرابع من الأحاديث التي تدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وعلى صفة الاستواء العرش. وقد سبق شرح الكلام الذي يتعلق بعلو الله ويتعلق باستوائه على عرشه. فقوله في رقية المريض ربنا الله بفتح ربنا الله برفع لفظ الجلال على النداء الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ثوبنا. والحب بمعنى الخطيئة ويطلق أيضا المصيبة. وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن كما ذكر ابن تيمية قال رواه أبو داود وغيره. والحديث من حديث أبي الدرداء. والصحيح أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدعة بل هو ضعيف ففي إسناده زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث فلا يصح هذا الحديث عند أبي داود البتة. ولا يستلزم من عدم صحته لأن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم بل العلو ثابت لله عز وجل في الكتاب وفي السنة. فالكتاب فأمنتم من في السماء وكذلك من رفعه الله إليه. والحديث الآخر حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله قالت السماء هذا إثبات العلو. وقد تكلمنا عن العلو وعن الاستواء بما لا يحتاج إلى مزيد. وعلى ذلك هذا الحديث حديث أبي الدرداء لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء هذا الحديث متفق عليه من حديث علي وفي إثبات العلو. حديث صحيح يقول شيخ الإسلام كما قال حديث متفق عليه. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. بل هذا الحديث لهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أشار إليه بأنه حسن إلا أن الحديث لا يثبت حتى عند أبي داود ولا يوجد بهذا اللفظ. إنما جاء أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه لكن بهذه الجمل الثلاث والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه بهذا اللفظ لا يصح البتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإثبات أن الله سبحانه وتعالى على العرش قد سبق كما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وذكرنا ذلك في سبع مواضع كما سبق. وقوله للجارية أين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث خرج مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وعلى ذلك فهذه الأحاديث تدل على علو الله وعلى استوائه سبحانه وتعالى على العرش. نعم.
وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصفن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب والأرض ورب العرش العظيم.
اللهم رب السماوات.
اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم.
ورب
العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقضي عني الدين وأقضيني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا.
لا ما عندك أصما. لا الصلاة أصما من نعم الصرف بدون تنمية. نعم.
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حنق راحلته. متفق عليه.
هذه الجملة من الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيها إثبات المعية لله سبحانه وتعالى. وقد سبق بأن قلنا بأن المعية تنقسم إلى قسمين: إلى معية عامة وإلى معية خاصة. والمعية على جميع الأحوال بمعنى العلم، لكن العامة قلنا بمعنى العلم والإحاطة، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فهو مع كل شيء بعلم بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمعية الخاصة وهي التي بمعنى التأييد والحفظ مع وجود العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه: لا تحزن إن الله معنا، أي هو حافظنا وهو مؤيدنا وهو أيضا معنا بعلمه. ولهذا الخاصة تكون بالعلم وتكون بالحفظ والتأييد، لكن العامة تكون بالعلم والإحاطة، تكون بالعلم والإحاطة. وقد بينا ذلك. وقد ذكر المصنف عليه رحمه الله جملة من الأحاديث، منها الحديث الأول: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. ولا يصح هذا الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ ومعناه عند بعض أهل السنن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وهذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه مع المخلوق، فإنك لو جئت وأنت في الصلاة وبسقت إلى الجهة الأمامية فإنك لم تنزه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك قد اتجهت إلى الله في صلاتك، اتجهت إلى الله في صلاتك، فالله يحفظك من أمامك. وهذه المعية التي هي معية الحفظ والتأييد عامة خاصة، هذه خاصة. فأنت عندما تصلي فالله سبحانه وتعالى معك وقد كرمك بالأجر والمغفرة والرضا، فعندما تبصق معناه أنك جعلت عدم التنزيه لله عز وجل الذي في الحقيقة هو من بين يديك ومن خلفك، وكذلك عن يمينك. فالجهة اليمنى مكرمة لأن الله سبحانه وتعالى يحب أهل اليمين، ويكون غالبا الملائكة من الجهة اليمنى بالنسبة للرجل المسلم. سيأتي الكلام على ذلك في حينه إن شاء الله في غير دروس العقيدة، لأن الكلام طول في شرح هذا الحديث وشرحه ومحله في صحيح البخاري وفي دروس صحيح البخاري. فعلى ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن الله عز وجل مع المصلي إذا قام إلى صلاته، من الكلام الآن عن الصلاة، أما في غير الصلاة يبسط يبسط الرجل إذ ما شاء. ثم هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى معنا لتكريمه وعلمه وإحاطته وحفظه، فعلينا أن نحفظ الصلاة وأن ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن أن تدنس عبادته بالبسط إلى الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، وذلك لأن الله عز وجل محيط بنا، وكذلك الملائكة يكتبون ويقدرون ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنواة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها. هذا إثبات المعية. هذه معية عامة أم خاصة؟ عامة، كل دابة آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقد أشرنا إلى هذا الحديث وبينا في باب الإحاطة كما سبق في الدروس السابقة. ففي هذا الحديث إثبات المعية وهي ما تسمى بالعامة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا، بفتح الباء، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه، وهو متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. وهل هذا الحديث الذي فيه أيها الناس إلى أن قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم يعتبر من المعية العامة أم خاصة؟ خاصة. لماذا؟ لأن المقصود بالناس هنا هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان والصحابة رضي الله عليهم، وهو ورد في الصحابة ولكنه عام أيضا بالصحابة وبغيرهم من عامة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. هذا الحديث قد سبق وأشرنا إليه في باب الرؤيا، وبينا مذهب المعتزلة ومذهب الأباضية والجهمية، وأشرنا إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الرؤيا، وذكرنا بما لا يحتاج إلى إعادة. وإثبات الرؤيا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، كما في هذا الحديث الذي هو من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وفي رواية ذكر الجنة، ترون ربكم بمعنى في الجنة، لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا تلتحمون، بل يرى كل واحد وهو على حدة، ويرى ربه سبحانه وتعالى، لا يزاحمهم في ذلك أحد. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا فيه دعوة للأمة على أنهم يجدوا في العبادة وأن يواصلوا فيها مواصلة من يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل حتى يحصل على ذلك الفضل الكبير وهو الرؤيا لله سبحانه وتعالى. نعم.
إلى أمثال ما هي الأحاديث التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تكييف، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية في هذا الفصل هو بيان لحقيقة أهل السنة والجماعة، فإنه بعد أن ذكر الصفات وذكر الأسماء أراد أن يبين أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات التي سبق بيانها ويثبتون أيضا كذلك ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام مما لم يذكر سابقا. فقال إلى أمثال هذه الأحاديث، بمعنى وهلم جرا فإنهم يؤمنون بهذه الأحاديث وما هو نساء وما هو من الأمثلة مما يرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فالله عز وجل يخبر محمدا بواسطة من؟ بواسطة جبريل. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، بينا من هم الفرقة الناجية ولماذا سموا بهذا الاسم، ومنهم أهل السنة والجماعة ولماذا سموا بهذا الاسم. قلنا بأن الفرقة الناجية هم أهل السنة وهم الجماعة، يؤمنون بذلك أي أنهم يعتقدون بتلك الصفات. هل تلك الصفات اعتقادية؟ ليست اعتقادية، اعتقادية، وهم يؤمنون بذلك. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، أي يؤمنون بما في سنة، وكذلك يؤمنون بما في القرآن الكريم مما هو يتعلق بصفات الله وبأسمائه سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبق أن وضحنا هذا الأمر وبينا ما هو التحريف وما هو التعطيل، وبينا التكييف، وذكرنا كذلك التمثيل، وذكرنا الفرق بين التمثيل وبين التشبيه. قال بل هم الوسط في فرق الأمة، قصد هنا بأنهم وسط أي أنهم حدود خيار، فإنهم وسط في جميع أحوالهم. وهذا الآن الذي ذكر ابن تيمية على رحمة الله على صفة الإجماع، ولا أود الآن أن أفصله لأنه سيأتي في الفصل الثاني. هذا الذي ذكره هنا على صفة الإجماع وعلى صفة الإبهام، وهنا سيأتيه مبينا وسيأتيه بالتفصيل. قال كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، نعم الأمة المحمدية هي الوسط في الأمم كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى بأنكم حدود وسط، لستم بمفرطين ولستم بمتشددين، لستم بمتساهلين ولستم بمتشددين، ولكن تأخذ الأعمال كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحكمون بشيء إلا بدليل، فأنتم وسط لا تشددون على الأمة، بخلاف الفرق الضالة فإنهم ربما يشددون، وإذا قال شيخهم الكلمة كأنها عبادة محضة وكأن الله سبحانه وتعالى أمر بها. فهم وسط بين الأمم ووسط بين الفرق الضالة، أي وسط بين الجهمية وبين المعتزلة وبين هذه العقائد كما سيبين على رحمة الله الآن في ما سيأتي في الفصل الثالث. تفضل اقرأ.
صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التحليل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وصف في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والبعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجبرية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
هذا تفسير لقوله بل هم وسط في الفرق، في فرق الأمة. والآن سأفصله تفصيلا على ما ذكر ابن تيمية. فبدأ فقال أولا فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية. من هم المعطلة؟ الجهمية. أتباع من؟ جام بن صفوان، جام بن صفوان السمرقندي. و من هو شيخ الجهم؟ الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وهو ليس بسمرقندي وإن كان أشرنا إليه بأنه سمرقندي لكنه سبق لسان. فهذا الجهمي وهو الجهم بن صفوان هو إمام المعتزلة في عصره، فالجهمية تنتسب إليه، فالجهمية معطلة، وأهل التمثيل مشبهة، أهل التمثيل مشبهة، أهل السنة والجماعة وسط، لم يأخذوا بقول الجهمية فيعطلون الأسماء والصفات، ولم يأخذون بقول المشبهة فيمثلون الصفات، بل قالوا نثبت الصفات ولا نمثلها ونقول تليق بجلاله. فهل هذا وسط بين أهل التجهم وبين الممثلة أم لا؟ الجهمية نفت، الممثلة شبهت، أهل السنة وسط أثبتت ولكن لم تأتي بهذا التمثيل وقالت فليليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد رد الله سبحانه وتعالى على الطائفتين الضالتين، على الجهمية وعلى المشبهة، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على الجهمية، رد على الجهمية الذين عطلوا. فأهل السنة والجماعة وسط في ذلك. ثم قال ثانيا وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية قالوا بأن العبد مجبور بفعل الأعمال سواء كانت طاعة أو كانت معصية، والقدرية قالوا الله سبحانه وتعالى لا دخل له ولا قدر له في أفعال العباد، فالعبد هو الذي خلق فعله. فالجبرية قالت الإنسان مسير في جميع أموره، في جميع أموره، والقدرية قالوا الإنسان مخير يفعل ما شاء. أهل السنة والجماعة وسط، أهل السنة والجماعة وسط، فقال الإنسان ليس بمجبور، ردوا مذهب الجبرية. وقالوا بأن الإنسان، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة، وأن هذا العبد له قدرة، وأن قدرة العبد تخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فخالفوا الجبرية من جهة وخالفوا القدرية من جهة، لأن القدرية قالوا ماذا؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في أفعال العباد، بل العبد هو الذي خلقه فعلا. لكن أهل السنة قالوا بل العبد له قدرة ولله قدرة، إلا أن قدرة العبد خاضعة لقدرة الله. فهل أهل السنة والجماعة وسط؟ لا، أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال العباد. الأول في باب الصفات، الثاني في أفعال العباد. اتضح الفرق بين أول وثاني أم لا؟ في إشكال فيه؟ طيب. ثالثا قال وفي باب وعيد الله، أي أهل السنة وسط في باب الوعيد، بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الآن المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا الأصل في الإسلام أو الأصل في الإيمان أن تصدق بقلبك، وقال بعضهم بل الأصل أن يتلفظ الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا لو فعل الإنسان معصية، لو فعل الإنسان معصية وأتى بأي معصية من المعاصي فإنه كامل الإيمان، فعندهم الفاجر والفاسق والظالم كأبي بكر الصديق في إيمانه وكمال إيمانه. وقالوا المؤمن والفاسق والفاجر سواء. من هؤلاء الذي قالوا؟ المرجع. قالت هذا المرجع، بمعنى قالت أن الأصل الإيمان، أما العمل فوجوده كعدم. بالنسبة للوعيدية، فرقة الوعيدية من القدرية، وهم من ينتمون إلى الوعد، والوعيد بمعنى التخويف والعذاب، شددوا قالوا من أتى بالكبيرة، من أتى بالكبيرة فهو مخلد في نار جهنم. وقع الأمر بين إفراط وتفريط. المرجئة قالوا فعل كبيرة كامل الإيمان، الوعيدية قالوا فعل كبيرة مخلد في نار جهنم، وبعضهم قال بل هو خارج من ملة الإسلام. أهل السنة ماذا قالوا؟ مكثوا وسطا بين الفرقتين وقالوا بل الإيمان يزيد وينقص ولا بد فيه من العمل حتى يتم الزيادة وتتم عيش ويتم النقصان، العمل يزيد وينقص. فردوا مذهب المرجئة أم لا؟ وأيضا قالوا بأن فاعل الكبيرة إذا لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الوعيدية فقالوا بل كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قالوا والضال في نار جهنم ومخلد. طيب وماذا عن قول الله عز وجل فعصى آدم ربه خطأ؟ هل حصلت معصية أم لا؟ إذن تتناقضون، لأنكم تقولون بأن آدم لم يكن ممن يخلد في نار جهنم، مع أنه نبي، بل هو خليفة للآدميين. وعلى ذلك أهل السنة والجماعة في باب الوعيد، المقصود بالوعيد التعذيب والتخويف، الآيات الواردة في الكتاب والسنة يقال لها وعيدية، التي تدل على وعيد، التي تدل على تعذيب وتدل أيضا على التخويف. أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله سبحانه وتعالى بين المرجئة والوعيدية. قال: وفي أثناء الإيمان والدين بين الحرورية، الخارج سموا بالحرورية نسبة إلى حروراء، وقال لها حروري وهي قرية العراق. اختلف علي بن أبي طالب مع الخوارج فذهبوا وتجمعوا في العراق، وبعد ذلك أصدروا فتوى وقالوا بأن علي بن أبي طالب كان خارجا من الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه قبل التحكيم مع معاوية وكفروا. فلهذا يقول أهل السنة وسط في أثناء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة، الحرورية قالوا من أتى بالكبيرة من خوارج فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. من أتى بالكبيرة، لو أن الرجل زنى هذه كبيرة، فقالوا هذا خارج عن ملة الإسلام، لا بد أن يعود الإسلام الجديد. والحرورية، وهؤلاء الحرورية هم الخوارج، وإنما يقال لهم حرورية نسبة للمنطقة التي كانوا فيها. والمعتزلة قالوا فاعل كبيرة مخلص في نار جهنم، لكن نخرج عن الإسلام. قالوا هو بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو فاسق، بل هو أكبر من الفاسق ودون الكافر، لكن امتحن الجميع وقالوا بأنه مخلص في نار جهنم التي هي من الخوارج والمعتزلة. وبين المرجئة والجهمية، فهؤلاء عندهم فرقة ثانية، الحروري والمعتزلة من حيث المآل فرقة واحدة من حيث الخروج. وبين المرجئة والجهمية، المرجئة ماذا قالوا؟ المرجئة قالوا بأن الرجل إذا أتى بالكبيرة فهو كامل الإيمان في باب الدين ويقال أنه مسلم. والجهمية قالوا بأن الرجل إذا أتى بالمعصية فإنه مخلد في نار جهنم، وبينوا وقالوا بأنه لا بد أيضا كذلك من العمل، ولهذا كفروا بعض الظلمة الذين هم جهمية وأتوا بشيء من فعل الخوارج. وعلى ذلك أهل السنة والجماعة لم يكفروا أحدا في باب أسماء الإيمان، بمعنى لم يثبتوا الإيمان للرجل كاملا إذا كان قد أتى بالكبيرة، ولم يكفروا، لم يثبتوا الإيمان كما أثبتته من المرجئة، ولم يكفروا كما كفرت الخوارج، ولم يفسقوا كما فسقت المعتزلة، ولم يخرجوا من الإسلام كما فعل ذلك بعض الجهمية. فهم في باب الأسماء أسماء الإيمان والدين، بمعنى الدين أي أنه يبقى على دينه عند أهل السنة والجماعة إذا فعل كبيرة، لكن عند الخوارج هل يبقى على دينه؟ عند المعتزلة أو نقول عند المرجئة، عند المرجئة هل يبقى له اسم الإيمان إذا أتى بالمعصية؟ يبقى له اسم الإيمان حتى وإن أتى بالكبيرة، بخلاف الحرورية فإنهم يقولون بأنه خارج عن ملة الإسلام. أيضا هم وسط في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الرافضة والخوارج، الرافضة سموا بالرافضة لأنهم رفضوا قول علي زيد بن علي بن الحسين لما قالوا له تبرأ عن أبي بكر وعن عمر، فقال معاذ الله فرفضوه وتركوه، فسموا بالرافضة، لأنهم رفضوا الحق. وهؤلاء الرافض فسقوا الصحابة وكفروا أكثر الصحابة وتعصبوا للإمام علي بن أبي طالب. والخوارج كفروا الإمام علي بن أبي طالب وقالوا بسبب ماذا؟ أنه حكم معاوية في التحكيم، وقالوا بل الخلافة له، فقد كفروا خارجا عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون، فقد قبل تحكيم معاوية فقد خرج عن ملة الإسلام، وهذا ضلال بين. فأهل السنة والجماعة وسط، فإنهم يترضون على الصحابة بخلاف من الرافضة، ويترضون على علي بخلاف من الخوارج. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعلكم فرقة ناجية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا تشبيه ولا تكليف ولا تمثيل ولا تعصيل. أن تثبت لله الصفة كما وصفه بها رسوله أعلم الخلق بربه صلوات الله عليه وسلامه. روى الإمام ابن ماجة في سننه، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن صفة الضحك ثابتة بالنصوص الأخرى من حديث أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من قنوط عبده، يعلم أن فرجهم قريب. يضحك الرب من عباده، من قنوطهم، يقنطون من رحمة الله وفرجهم قريب. قال أبو رزي: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال أبو رزي: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم، لن نحرم من رب يضحك خيرا أبدا. هذا الأعرابي بسلامة فطرته دلل على أن ضحك الرب مقرونا بالإنعام والإحسان. لن نعدم من رب يضحك خيرا قط. وروى الإمام البيهقي في الأسماء والصفات من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فقال: بسم الله. فلما استوى عليها، أي استقر راكبا، قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، أي ثلاث مرات. ثم قال: الله أكبر ثلاثة. ثم قال: سبحان الله ثلاثة. فقال علي: ثم ضحك رسول الله. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء تضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك من ضحك الرب إلى عبده. إذا قال العبد: رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أني أغفر الذنب فقد غفرت له. إذا قلت: يا عبد الله، رب اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ضحك لك مولاك. الضحك ثابت بالكتاب والسنة. وروى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حفوة، أي زحفا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فينطلق الرجل فينظر إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأى، آخر الخلق دخولا الجنة، فيرجع، أي إلى المقام الذي حثه الله إليه ليكلمه عنده، فيقول: يا ربي، وجدتها ملأى. فيقول الرب: اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، ثم يرجع ويقول: يا ربي، وجدتها ملأى. فيقول الرب اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الرجل أتضحك مني وأنت الملك؟ أتضحك مني وأنت الملك؟ ثم قال عبد الله بن مسعود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نوازله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.